أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وقدرته يتعلق بجميع المقدورات. أقول: لما ثبت كونه قادرا في الجملة، أي أن تعبيرين يمر عليكم كثيرا في العلوم، أنه تعبير في الجملة وتعبير بالجملة، فتعلمون أنه تعبير في الجملة يدل على الموجبة الجزئية، بينما تعبير بالجملة يدل على الموجبة الكلية. فهنا يقول: لما ثبت كونه، أي كون واجب الوجود، قادرا في الجملة. يعني شنو قادرا في الجملة؟ يعني أثبتنا له أصل القدرة، أصل القدرة، ولو كان ذلك شنو؟ على بعض المقدورات. فالبحث السابق ما كان يتكلم في خصوصيات القدرة، وإنما يتكلم شنو؟ في أصل القدرة، أنه القدرة متحققة ثابتة لواجب الوجود، فواجب الوجود قادر أو أنه ليس بقادر. شرع في بيان عموم قدرته. إذن هذا البحث شو يكون؟ في خصوصيات القدرة، في خصائص هذه القدرة. فبعد أن ثبت أنه قادر، نبرح نسأل أنه قادر على بعض المقدورات أم أنه قادر على جميع المقدورات. قال: وقد نازع فيه الحكماء. بمن؟ في كونه قادرا بالجملة، يعني قادر على كل مقدور، حيث قالوا أنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد. والثنوية، هذول القائلين بوجود إلهين، حيث زعموا أنه لا يقدر على الشر، لأنه فاعل الخير غير فاعل الشر عند الثنوية. والنظام، حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، فإذا خرجه النظام والبلخي والجبائيان، هذول كلهم معتزل، ولكن اختلفت آراءهم بالنسبة إلى شنو تحديد القدرة. فالنظام يقول أنه لا يقدر على القبيح، لا يقدر على القبيح، والحال أنه هو شنو؟ يقدر على، قادر على القبيح، على فعل القبيح قادر، ولكنه يفعل أو لا يفعل. زين. والبلخي، حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، وبين أنه قلنا ليش؟ لأنه اعتقد أنه إذا الله سبحانه وتعالى كان قادرا على مثل مقدورنا، راح يصير الخالق مثل المخلوق، وهذا ليس بلازم. والجبائيان، حيث أحال قدرته على عين مقدورنا، لأنهم اعتقدوا أنه لو قدر على عين مقدورنا، يعني على نفس ما نقدر عليه، على نفس الأفعال التي نقدر عليها، الله سبحانه وتعالى قادر عليها، لاجتمعت علتان على معلول شخصين واحد. وإحنا بينا أنه هذا يصح يمتى؟ عندما تكون العلل شنو في عرضا واحد. بل أبو علي الجبائي وابنه، اثنين جبائيين. قال: والحق خلاف ذلك كله. فخلاف ذلك كله، خلاف لقول الحكماء أنه لا يصدر من الواحد إلا واحد، بل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يصدر منه مقدورات متعددة، وخلاف قول النظام الذي يقول أنه لا يقدر على القبيح، بل هو قادر على القبيح ولكنه لا يفعله، وخلاف قول البلخي الذي، وكذلك الجبائيان الذين قالوا أنه الله سبحانه وتعالى غير قادر على مثل أفعالنا أو على نفس أفعالنا، بل هو قادر، وإنما نفعل الأفعال بقدرة الله سبحانه وتعالى. والدليل علامة دعيناه. طبعا الشيخ الشارح رحمه الله ما ناقش كل واحد وحده، جاب دليل، جاب دليل على المدعى مالته، ما ناقش أدلتهم. قال: والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفي المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، فيجب التعلق العام. فلا أكو مانع من جهة الفاعل، ولا أكو مانع من جهة المفعول المقدور، فليس هناك مانع من جهة القادر اللي هو واجب الوجود من أن يقدر على جميع المقدورات، وليس هناك مانع من جهة المقدورات أنفسها. وأما بيان الأول اللي هو شنو، انتفاء المانع بالنسبة إلى ذات الله، الله سبحانه وتعالى قادر على كل المقدورات، أكو مانع في ذاته يمنعه؟ ماكو مانع. ليش؟ قال: فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، فذاته بها ذاته، ذات واجبة الوجود، يعني واجبة الوجود من جميع الجهات، فهي مطلقة من جميع الجهات وغير مقيدة بأي قيد. هو التقييد هو اللي يضيق شنو؟ اللي يضيق نطاق القدرة مالتنا. ونسبتها إلى الجميع متساوية لتجردها، فهي متساوية لتجردها. لاحظ يعني الآن هسه على مستوى مثلا المقدورات المكانية، مقدورات المكانية يعني قلنا أنه الإنسان أو أي مخلوق محدود بالزمان لا يقدر على التصرف في شنو، في مقدورات في أزمنة أخرى، بينما هذا المجرد من الزمان لا يستطيع أنه يتصرف في جميع الأزمنة. المجرد من المكان ما يحد مكان، فيستطيع أن يتصرف في جميع الأمكنة، فيكون مقتضاها أيضا متساوي النسبة. شنو مقتضاها؟ هو القدرة، فذاته ذاته متساوية النسبة بالنسبة لجميع الممكنات، فإذا قدرته متساوية بالنسبة إلى جميع الممكنات. ولهذا قلنا ماكو شيء سهل وشيء صعب بالنسبة إلى الباري عز وجل، نفس الشيء كله متساوي وهو المطلوب. ها؟ مجرد عن المادة الماديات، لأنه لا، ذات الباري، ذات الباري يعني الله سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم، راح يجينا بالصفات السلبية أنه الله سبحانه وتعالى ليس بجسم مادي أو غير مادي، لأنهم يقسمون الوجود إلى وجود مادي وإلى وجود مجرد. فالوجود المادي هاي مثل وجوداتنا احنا على الأرض كذا، كل ما يتطاله الحواس فهو وجود مادي. الوجود المجرد، الوجود الذي ليس للمادة فيه نصيب، فالله سبحانه وتعالى مجرد من المادة ليس بجسم، هذا راح يجينا تفصيله بالصفات السلبية، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ويترتب على أنه ليس بجسم كثير من الصفات اللي راح تجي. فإذا معنى مجرد يعني ذات الباري مجرد عن المادة. وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه. هذا ليش يكون أنه مقدور بالنسبة لله؟ لأنه ممكن. وليش لأنه ممكن يكون مقدورا؟ لأنه الإمكان معناه الاحتياج، مو احنا نقول هذا ممكن الوجود، يعني هذا محتاج في وجوده، محتاج في بقائه، محتاج في جميع أحواله. والإمكان مشترك بين الكل، بين كل الموجودات غير الله سبحانه وتعالى، هي ممكنة الوجود. وهذا الإمكان ماكو إمكان شيء أشد أو أقوى من إمكان شيء آخر، لا لا، كلهن نفس الإمكان، لأنه قلنا إحنا معنى الإمكان هو تساوي النسبة، وهن كل الموجودات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إذن هي متساوية من حيث النقطة اللي الله قادر على هذه المخلوقات، ليش؟ لأنها ممكنة والإمكان متساوي بالنسبة لها، إذن الله قادر عليها بالسوية بالتساوي على كل الموجودات. قال: فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات وهو المطلوب، وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام وهو المطلوب. ولعله هذا الأمر أمر واضح جدا، وهي أنه الله سبحانه وتعالى قادر على جميع المقدورات. ليش؟ لأنه هو خالق المقدورات، هو خالق لولا واجب الوجود، فهو خالق جميع المخلوقات وخالق الأشياء، هو قادر عليها أو لا؟ هو اللي أوجد، فهو قطعا هو قادر عليها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية في البحث، أنه ثبت لدينا الآن أن الله سبحانه وتعالى قادر على جميع المقدورات، كل الممكنات هو الله سبحانه وتعالى قادر عليها. زين، الآن هل نعم قدرته تتعلق بكل مقدور صح، ولكن هل أنه الله سبحانه وتعالى فعل كل مقدور أو لم يفعل كل مقدور؟
لم يفعل.
يعني الآن الأشجار جذورها وين؟
للأرض.
والسيقان مالتها للسماء مو للأعلى. الله سبحانه وتعالى يستطيع أنه يخلق الأشجار بالعكس، جذور اللي فوق يقدر لو ما يقدر؟ لا بعد، هو احنا سهل، يقدر لو ما يقدر؟ يقدر. زين، يقدر أنه يسوي للإنسان، يخلق إنسان عنده فد 20 لسان، يقدر ولا لا؟ يقدر. بس تصور انسان اذا عنده 20 لسان شو يصير؟
احنا واحد ما قادرين
شو يصير؟ شو يصير؟ يقدر له بعده؟
زين، واحد يحكي
20، هو عنده لسان واحد مختلف ويا نفسه، اذا عنده 20 لسان شلون؟ تعرف شلون؟ فكل شيء هو ما دام انه غير ممتنع الذات، ما دام ما ممتنع ذاتا، شنو ممتنعات الذات؟ مثل اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، هذا ممتنع بالذات. كل شيء ما ممتنع فهو ممكن، كل ممكن يستطيع الله سبحانه وتعالى يخلقه. فهذا انه تخلق لك انسان مثلا عنده 100 راس، مو يخلق لك جبال من الذهب، جبال من الفضه، بحار من الزئبق، هاي كلها ممكنه. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما يقدر عليه، لو خلق بعض ما يقدر عليه، خلق بعض ما يقدر عليه ولم يخلق كل ما يقدر عليه. ليش؟ ها أحسنت، لأنه الله سبحانه وتعالى كما أنه قادر هو حكيم، والحكيم لابد أنه يفعل بمقتضى حكمته، يفعل الأفعال التي تصدر من الحكيم بمقتضى حكمته. مو يعني هسه تشوف الانسان، انسان تقول انه هذا انسان حكيم. خوب امير المؤمنين عليه السلام شجاعته، شنو رايكم شجاعه امير المؤمنين؟ عظيمه جدا، عظيمه جدا مو. ولكن امير المؤمنين يعني كان يطلع بالشارع كل اللي يشوفه يقص راسه ويذبحه؟ قادر هو ولا مو قادر؟ قادر، وكل مشردهم عنده جماعه، بس سواه ما سوى. ليش؟ لأن حكيم هو بيوظف القدرة مالته، القوة مالته بمن؟ بمقتضى حكمته. قلت كان ينظر إلى الإنسان إذا من أعقابه، من أنه راح يجي فد إنسان مؤمن ما يقتله، وهو كافر مشرك، هذا ما يقتله إذا كان شنو بعدين من أولاده، أولاده أولاده، أنه راح يجي مؤمن ما راح يقتله. إذن هذا مخلوق، هذا مخلوق يتصرف بهذه الحكمة. الله سبحانه وتعالى حكيم، فالحكيم لا يفعل كل ما يقدر عليه، وإنما يفعل ما يكون مطابقا للحكمة. إذن قال: واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع. شنو التعلق؟ لا يلزم من تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بكل المقدورات أنه يخلق كل المقدورات، ما خلق كل المقدورات، هو خلق بعض المقدورات، يعني هذا الموجود بالكون بالسماوات والأرض، بس هو هذا اللي قادر عليه الله سبحانه وتعالى، لو يقدر على لا يقدر على غير، قادر عليه وقادر على غيره، ولكن هو فعل هذا ليش؟ لأنه يريد أن يوجد النظام الأمثل، نظام الأحسن، ومو كل موجود هو يحقق للنظام الأحسن والأمثل، فهذا الذي خلقه هو النظام الأمثل والأحسن. فقال بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض، بعض شنو؟ بعض ما يقدر عليه، وإن كان قادرا على الكل. خب هذا رأينا كشيعة إمامية. الأشاعرة اتفقوا ويانا بالنقطة الأولى واختلفوا بالنقطة الثانية. اتفقوا ويانا في أنه الله سبحانه وتعالى قادر على جميع المقدورات، واختلفوا ويانا وين؟ اختلفوا ويانا في أنه تقع منه جميع المقدورات أو لا تقع. قالوا تقع منه جميع المقدورات، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على فعل القبيح أو غير قادر. إحنا وياهم اثنيناتنا نقول قادر على فعل القبيح، ولكن نختلف بالوقوع. إحنا نقول الله سبحانه وتعالى قادر على فعل القبيح، ولكنه لا يقع منه، لا يصدر منه فعل القبيح. هم يقولون شنو؟ أنه قادر ويصدر، ماكو مانع.
المؤمن يدخل
لا يسأل عما يفعل وأنتم سألوه. هذا وين البحث راح يجينا؟ بالحسن والقبح العقليين، هناك راح نستعرض نظرية العدلية اللي هم يشملون المعتزلة والشيعة الإمامية، ونظرية الأشاعرة، ونقارن بين النظريتين في قضية الحسن والقبح العقليين، أنهما عقليان أو أنهما شرعيان. قال والأشاعرة اتفقوا في عموم التعلق وادعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في مسألة عموم القدرة. بعد ذلك ينتقل الشيخ المصنف إلى صفة ثانية من صفات واجب الوجود، وهي صفة العلم. فقال أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. العلم بمعنى الانكشاف، علم بشيء بمعنى أن هذا الشيء انكشف له. هذا العلم على نحوين، فتارة نقسم العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي، وتارة نقسم العلم إلى علم فعلي وعلم انفعالي. فعلم الباري عز وجل من أي نوعين؟ هل هو علم حضوري أم هو علم حصولي؟ هل هو علم فعلي أم هو علم انفعالي؟ أول مرة نبين الأقسام حتى نختار. العلم الحصولي هو العلم الذي يحصل لدى العالم بسبب حضور صور الأشياء، صور الأشياء عند العالم. فالآن أنا هذا الكتاب صورته منطبعة في ذهني، صورة الكتاب منطبعة في ذهني، ولهذا أنا أقول أنا عالم بهذا الكتاب بسبب شنو؟ بسبب انطباع صورته في ذهني. طبعا مر على جنابكم بالمنطق أنه إحنا منقول صورة، خب ما نقصد بها فقط شنو؟ الصور الفوتوغرافية يعني الشكل الخارجي، وإنما الصورة نقصد بها الماهية، حقيقة. فحقيقة الكتاب حاضرة في ذهني، مثل ما نقول أنه صورة الإنسان حاضرة في ذهني. شنو صورة الإنسان؟ الحيوانية الناطقية، هاي صورة الإنسان. احنا بنقول صورة ما نقصد بها شنو؟ هاي الصور الفوتوغرافية. نعم هاي بعض من الصور التي تنطبع في الذهن، ولكن احنا نقصد المعاني المفاهيم التي تنطبع في الذهن. إذن أنا عالم بالأمور الخارجية بسبب شنو؟ بسبب انطباع صور هذه الأمور الخارجية في ذهني. زين. وكذلك أنا عالم بالحالات التي تعتريني، فعندما تنتابني مثلا حالة من الفرح أنا أكون عالم بأنني فرح في حال وجود الفرح، أنا عالم بأنني فرح. في حال وجود الحزن أنا عالم بأنني حزين. أنا عالم بأن عندي أفكار، أنا عالم بأنني قلق في أثناء شنو؟ في أثناء وجود القلق في نفسي. فهذا العلم بالحزن، بالفرح، بالقلق، بالجوع، بالعطش، بالشبع، بالكذا، بالرضا، بالغضب، أثناء وجود هاي الأشياء يقولون علي هذا علم حضوري. هذا علم حضوري ليش؟ لأنه نفس هذه الأشياء حاضرة لدى العالم، حاضرة لدى العالم. ومن العالم؟ النفس الإنسانية، القوة العاقلة حاضرة لديها هذه الصور. ولهذا شو يقولون؟ يقولون أن هذا عالم. إذن هذا عالم مرة يكون عالم بالعلم الحصولي، مرة يكون عالم بالعلم الحضوري. زين، الله سبحانه وتعالى علمه بالأشياء هل هو علم حصولي أو علم حضوري؟ نقول الله سبحانه وتعالى علمه علما حضوريا. ليش؟ ها يعني شنو علما حضوريا؟ يعني الموجودات برمتها حاضرة لدى الله سبحانه وتعالى، مو صور الموجودات، نفس الموجودات حاضرة لدى الله سبحانه وتعالى. ليش نقول حضوري علمه ما نقول حصولي؟ خب نقول أنه العلم الحصول، العلم الحصولي هذا يمكن أن يقع فيه الخطأ. هذا أولا أنه يمكن أن يقع فيه الخطأ. ثانيا هذا مكتسب، مكتسب. فالآن أنا من أقول أكون أنا عالم بالأمور الخارجية بسبب شنو؟ بسبب حضور صور هذه الأمور الخارجية في ذهني، مو؟ فهاي مرة تكون هاي الصور المنطبعة في ذهني مطابقة للواقع، فيكون علمي علما صحيحا. ومرة هاي الصور المنطبعة في ذهني لا تكون مطابقة للواقع، فيكون عندي شنو؟ جهل مركب. جهل مركب هذا مو علم، هذا جهل مركب. يعني أنا أعتقد أنني عالم وحقيقة أنه جاهلا، ما أعرف. هاي مو هاي الصورة اللي في ذهني ما مطابقة للخارج. بينما العلم الحضوري يقع فيه الخطأ أو لا يقع؟
لا
يقع. حضوري لأنه نفس الشيء حاضر. لأنه لاحظوا العلم الحصولي لأنه صحة العلم تنتج من مطابقة المعلوم للعالم، المعلوم اللي هو الصورة هل يسمونه شنو؟ معلوم بالذات إلى المعلوم بالعراف اللي هو بالخارج. يعني هذا الكتاب بالخارج هذا يسمونه معلوم بالعراف، صورته المنطبعة في ذهني شو يسموها؟ يسمونها معلوم بالذات. ليش معلوم بالذات؟ لأنه اللي حاضر عندي من هو؟ الكتاب لو صورته؟ صورته. فإذا صورة الكتاب يسمونها معلوم بالذات، والكتاب الخارجي يسمونه معلوم بالعرض، معلوم بالعرض. فهنا يمتى يكون العلم صحيح؟ عندما يكون المعلوم بالذات مطابق للمعلوم بالعرض. خب بينما بالعلم الحضوري نفس المعلوم هو حاضر في الذهن، فبهذه الحالة اكو احتمالية الخطأ؟ ما اكو احتمالية الخطأ. واضح القضية؟ فلهذا نقول أنه الله سبحانه وتعالى علمه في الأشياء علم حضوري لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء. كل الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى. زين، العلم فعلي لو انفعالي؟ نقول العلم تارة يكون علما فعليا وأخرى يكون علما انفعاليا. العلم الانفعالي هو العلم الذي يحصل بسبب انطباع صور الأشياء في الذهن. يعني شلون؟ لاحظ، أو بتعبير آخر نقول أنه في العلم الانفعالي وجود المعلوم سابق على العلم. في العلم الانفعالي وجود المعلوم سابق على العلم. شلون؟ أنه الآن هذا الكتاب أنا عالم به، مو عالم بالكتاب، ولكن من السبق وجود الكتاب لوجود العلم بالكتاب؟ وجود العلم، لأنه كل علم يحتاج إلى متعلق، لو لا يحتاج إلى متعلق. يعني أنا الآن عالم بأن زيد قد نجح، زيد نجح، خب هذا منه السابق نجاح زيد واقعان لو علمي بنجاح زيد؟ نجاح زيد سابق على علمي، حصل النجاح وبعد ذلك انتقلت صورته إلى ذهني، مو؟ أنا عالم بوجود القبة الشريفة، مش منه السابق هو وجود القبة لو علمي بالقبة، وجود القبة. فدائما بالعلم الانفعالي يكون المعلوم سابق على وجود العالم، وجود المعلوم سابق على وجود العالم. هذا واحد. وبعد وهناك انفعال، تغير في النفس، تغير في النفس بسبب حصول هذا العلم في النفس. تلاحظون؟ يعني أنا كان عندي جهل بهذا الشيء، وبعد أنه ما علمت به إيش صار في نفسي؟ صار في نفسي تغير، صار تغير، صار علم، انتقلت من الجهل إلى العلم، أكو تغيير، مو صحيح؟ زين. الآن القسم الثاني العلم الفعلي. العلم الفعلي يكون العلم فيه سابق على المعلوم، العلم سابق على المعلوم. لا، شوف شلون العلم سابق على المعلوم. يعني الآن أنا أجي أريد أرسم فد لوحة، هذه اللوحة وجودها الخارجي متأخر عن وجودها العلمي، متأخر عن وجودها العلمي. يعني أنا هذا في ذهني كانت موجودة اللوحة لو لا؟
موجودة،
موجودة في اللوحة، موجودة في ذهني. أنا مثلا أريد أرسم فد منظر طبيعي، جبال وأشجار وكذا، فأني موجودة اللوحة في ذهني، أنا متخيل اللوحة، وبعدين شنو؟
أطبقها بالخارج.
ها، أطبق هذه اللوحة بالخارج، أوجدها في الخارج.
مثل النجار يصنع كرسي،
النجار صورة الكرسي موجودة في ذهنه، متخيل صورة الكرسي واللون مالته والنقش مالته وقياساته، كلها موجودة في ذهنه، صورة الكرسي واضحة جدا في ذهنه. وبعدين يجي يوجد الكرسي طبقا لمن؟ طبقا للصورة اللي موجودة عنده. المهندس يجي يريد يسوي لك فد جهاز، أو يريد يسوي لك بناية، فهاي البناية قبل لا تنوجد بالخارج هو مخططها بذهنه ولا؟
أكيد
مخططها بذهنه، ويبدأ ينقل هذا الوجود الذهني لمن؟ يطبقه للخارج. فإذا بهاي الحالة أكون فعال صار لو لا؟ يعني صار تغير؟ لا، هو الخارج أوجده طبقا لما موجود في ذهنه، مو؟ فنقول هذا علم فعلي مو انفعالي، مو نفس انفعلت به، لا بالعكس، هو أنا أوجدت الخارج طبقا لما موجود في ذهني. فالله سبحانه وتعالى علم شنو؟ فعلي لو انفعالي؟ نقول فعلي. وإلا لو كان علم الله انفعالي للزم شنو؟ أن تكون الموجودات موجودة قبل وجود الله سبحانه وتعالى، مو صحيح؟ بينما هو أوجد الموجودات. خب شلون أوجدها؟ على مثال سابق؟ لا، هو أوجدها طبقا لعلمه، أوجد الموجودات طبقا لعلمه. هذا نظير مع الفارق العظيم طبعا للتقريب، نظير الفنان اللي أوجد اللوحة طبقا لمن؟ للوحة اللي منقوشة في ذهنه، اللي متصورها هو في ذهنه، مو؟
تصور مجازي.
لا، مو تصور مجازي، لا لا لا، احنا التقريب، هذا للتقريب، ولله المثل الأعلى، بس التقريب انه الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأشياء خلقها شنو؟ طبقا لما موجود في علم الله سبحانه وتعالى، علم أزلي، علم أزلي، فأوجدها طبقا لما موجود في علمه. نفس مو نفس وإنما قريب، يعني مثل الفنان اللي يوجد الصورة طبقا لما موجود في ذهنه، والمهندس اللي يوجد العمارة والبناية طبقا لما موجود في ذهنه. إذن الله سبحانه وتعالى علمه علم فعلي وليس انفعالي، علم حضوري وليس علما حصوليا. الآن شنو دليلكم على أنه الله سبحانه وتعالى عالم؟ الله سبحانه وتعالى عالم، شنو دليلكم؟ الدليل ذكره المصنف دليلا، قال لأن فعله، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. هنا هذا دليل، دليل إني نستكشف من خلال المعلول، نستكشف العلة. شلون؟ لاحظ، هو منو علة الآخر؟ الأشياء هي علة لعلم الله، لو علم الله هو علة لوجود الأشياء، هو العلة، هو العلة. فاحنا ايش راح نشوف؟ اللي راح نلاحظ المخلوقات الموجودات. فبهذه الحالة نقول أنه الله سبحانه وتعالى خلق خلقا في غاية الإتقان، في غاية الدقة، وإحنا من خلال هذا الخلق اللي هو في غاية الدقة نستكشف أمرين. الأمر الأول وجود الخالق، وجود الصانع، وهذا تقدم الكلام عنه، لأن قلنا هذا شو يسمونه؟ دليل، دليل النظام، مو دليل النظام. فكل ما يكون النظام دقيق جدا نقول أكيد أكو إلى منظم، مو إلى منظم. زين، فإذا هذا دليل النظام يدللنا على أمرين، يدللنا على وجود الخالق، ذات الخالق موجودة، وبعد ويدللنا على علم الخالق، يعني صفات الخالق. فتلاحظ أنه أنا من أشوف مثلا جهاز من الأجهزة، أعرف من خلال الجهاز، من خلال مميزات الجهاز، دقة هو علم المصنع لهذا الجهاز، مو صحيح؟ فهنا أنا من أشوف جهاز بسيط أتوقع أنه وجود علم بسيط عند هذا الإنسان اللي صنع هذا الجهاز، بس من أشوف جهاز معقد متقن في غاية الإتقان، إيش أقول؟ أقول إذن هذا اللي صنعه شنو؟ ياباني هذا. زين، فإذن بهاي الحالة إحنا من نلاحظ الكون والخلق، وإحنا قلنا أنه ترى دليل النظام هذا دليل متجدد يتجذر في نفوس الناس، كل ما يتطور العلم أكثر كل ما يتجذر دليل النظام ويتركز إيمان الناس بوجود الخالق وعلم الخالق وحكمته أكثر. فكل ما يتطور العلم يكتشف أشياء دقيقة جدا بالخلق. خب هاي الأشياء دقيقة جدا ايش تكشف؟ ايش تنم؟ تكشف لنا أنه هذا الخالق عالم لو جاهل، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. طبعا مع العلم أنه هسه إلى الآن احنا ما نريد نثبت إلا أكثر من وجود صفة العلم، هسه سعة العلم بعدنا، وجود صفة العلم، هذه المخلوقات المتقنة تدل على أنه الخالق عالم أو لا تدل؟ أكيد أكيد، هاي أمور احنا فطريا نشوفها، بمجرد أنه نشوف شيء متقن، أن نشوف هذا فرد كرسي مرتب نظيف جدا شغله، أقول هذا هذا النجار اللي سواه، فد إنسان شنو؟ عنده خبرة وعنده علم كثير، عنده دقة كثيرة. فكيف نشوف عن الخلق؟ قطعا أنه راح يصير عنده شنو؟ راح تدعي علم بأنه الخالق عالم. زين، الشارح أضاف دليل ثاني، قال أنه إحنا أثبتنا بالصفة الأولى أن واجب الوجود مختار، يعني الله سبحانه وتعالى مختار، والاختيار يدل على علم، هذا من اختار هذا الشيء، فقلنا المختار هو القادر على الفعل والترك، مو شيء زين. فالآن هذا الذي يختار الأشياء، هذا الاختيار دلالة على العلم أو على الجهل؟ دلالة على العلم، فهذا المختار لابد أن يكون عالما. إذن هذا المقدار يكفي لأن وصلنا إلى القطع والجزم بأن واجب الوجود عالم. هسه قد سعة العلم مو يمله، مو هسه، في المرحلة الثانية في الموضوع القادم أو النقطة الثانية بالبحث راح يبين لنا سعة العلم، مثل ما أول مرة أثبت لنا أصل وجود القدرة وبعدين بين لنا سعة القدرة، الآن يريد يثبت أصل وجود العلم وبعد ذلك يبين سعة العلم. قال الثانية أنه تعالى عالم، أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما. بعد الصفات الثبوتية اتضح عندكم أنه الصفات تارة صفات سلبية وتارة صفات ثبوتية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي يتصف بها الباري عز وجل، والصفات السلبية هي الصفات التي تسلب عن الباري عز وجل. فمن جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء، يعني الأشياء تنكشف له بحيث تكون حاضرة عنده. إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن علم الله سبحانه وتعالى علما حضوريا غير غائبة عنه، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة. فطبعا الأشياء الموجودات الاعتيادية البسيطة ما تدل على العلم، مثل ما احنا شفنا شنو، شوف لك فد استكان هذا المستقر تقول انه هذا الصانع مالته شنو، هذا هذا أدى فد علم، بس علم بسيط، هذا ما يدل على علم. بس من نشوف هاي اللابتوب، شوف هذا القمر الصناعي، تقول هذا اللي صنعه هواي عنده علم. ها، فإذن والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة، فهذا أفعال تكون محكمة ومتقنة. والدليل على كونه عالما وجهان، الأول هذا ذكره الشارح ولم يذكره المصنف، وهو أنه مختار وكل مختار عالم. أما الصغرى فقد مر بيانها، وين؟ في الصفة الأولى ثبتنا أنه قادر مختار. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد الشيء من دون العلم به. بنقول اختار معنى أنه شنو؟ أنه قاصد، والقاصد لابد أن يكون عالما بهذا الشيء. الثاني أنه فعل الأفعال المحكمة، وهذا الذي ذكره الشيخ المصنف، والمتقنة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، أما السماوية فبما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نفض تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه. طبعا أسا الشيخ الشارح رحمه الله يذكر أن أمثلة على بديع الخلق بمستوى شنو؟ بمستوى العلوم اللي كانت موجودة في زمانهم، وإلا إحنا ساعدنا شنو؟ عندنا أمثلة هواي بعد أروع من ما توصلوا إليه، لأنه العلم في زيادة، أنه اكتشاف حقائق الكون وخفايا الكون والأنظمة والقوانين التي تحكم هذا الكون. قال وأما الأرضية فبما يظهر من حكمة المركبات الثلاثة والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها. ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع كما أشار إليه تعالى. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإذا هذه عندنا آيات أنفسية، عندنا آيات آفاقية، كلها تدل على الحكمة البديعة والصنع المتقن. هذه بحسب نظريات قديمة، هذا الماء والتراب والهواء. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربع: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. وهي قلنا أنه هذه الأمور بحسب النظريات طبيعياتهم القديمة. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحلل افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه. أخذني ما بهن زيادة فائدة لا، لأنه هاي العلوم هسا أغلبها نسفت. هنا هسا احنا عندنا نظريات هواي أعمق من اللي قاعدين يذكرونه. يعني المعلومات اللي يدرسها الطالب بالمتوسطة أكثر من المعلومات اللي تنذكر هنا. مو بالمتوسطة يدرس فسلجة جسم الإنسان والدقائق الصنع مالته أعقد بكثير مما ذكر هنا. قال: وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم، فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. كل إنسان هذا أمر وجداني، يشوف أنه يقدر يستدل على دقة الصانع وحكمته من خلال شنو؟ من خلال مصنوعاته التي بين يديه. قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله عليكم.